بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 80 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وبدأنا الأسبوع الماضي في باب البغي، باب البغي الاعتداء والظلم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله عز وجل منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت.
أحسنت. هذا حديث صحيح يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد تحت باب البغي، وأيضا يرويه الحاكم في المستدرك، والبزار أيضا في مسنده. قال البخاري: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز. بكار صدوق يهم، قالوا عنه صدوق يهم. عن أبيه عبد العزيز عن جده أبي بكرة رضي الله عنه. إذن هو بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكرة رضي الله عنه، فأبو بكرة رضي الله عنه هو راوي الحديث من الصحابة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله عز وجل منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. يعني لا بد أن يذوق مرارة فعله الظالم والعاق، الظالم والعاق لوالديه أو القاطع لأرحامه، وهذا فيه وعيد شديد يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت، يعجل العقوبة. لا بد أن يرى ويتذوق مرارة فعله، مرارة ونتيجة الظلم والبغي والاعتداء على الناس، وهكذا أيضا عقوق الوالدين. لا بد أن هذا العاق لوالديه أو لأحدهما، لوالديه أو لأحدهما، لأن من الناس من يبر أحد والديه، يبر الأم ويعق الأب، أو يبر الأب ويعق الأم فيعتبر عاق، فلا بد أن يذوق مرارة فعله في الدنيا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذنوب يؤخر الله عز وجل منها، يعني يؤخر عقوبتها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين. هذا في هذا الحديث، في هذا الحديث، فالحديث فيه الترهيب من الظلم، فليحذر المسلم أن يظلم أحد، لا يظلم أحد، حتى الحيوان لا يظلمه، حتى ظلم الحيوان يحاسب عليه يوم القيامة، فما بالك بظلم الإنسان، فما بالك بظلم المسلم، فما بالك بظلم أخيه أو أمه وأبيه. هذا الظلم أعظم وأعظم. ومن الناس من يظلم زوجته، ومن الناس من يظلم زوجته، يهينها ويذلها و يؤذيها بكل أنواع الأذى. هذا ظلم، ظلم لا بد أن يذوق مرارة فعله، فلنحذر من الظلم بأنواعه، ولنحذر من العقوق، ولنحذر من العقوق. وقد مر معنا سابقا أبواب بر الوالدين وأبواب أيضا عقوق الوالدين في أول الكتاب، فنسأل الله وإياكم العافية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه.
نعم، هذا أثر موقوف على أبي هريرة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، يرويه البخاري بسنده. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني، هكذا اسمه مسكين، ومن الناس من يسمي مسكين يسمي فقير، هذه أسماء موجودة عند القدامى. قال عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه. القذاة الذي يقع في العين، يقع أحيانا شعرة أو شيء بسيط في العين، هذا يسمى قذاة، فشيء صغير حقير يقع في العين يؤذي العين. فمن الناس من يركز على عيوب الناس الصغيرة وينسى نفسه وينسى عيوبه وينسى ما فيه من العيوب، فينشغل بعيوب الآخرين، وهذا ظلم، وهذا من الظلم من البغي. لذلك أتى البخاري بهذا الأثر تحت باب البغي، لأن الإنسان لا ينشغل بعيوب غيره، ينشغل بعيوبه، يحاسب نفسه ويصحح إذا كان عنده من العيوب، عنده كذب، عنده نميمة، عنده نوع من أنواع الأخلاق السيئة، عنده معاصي، عنده تقصير في الواجبات، يراجع نفسه يوميا ويحاسب نفسه ويعالج عيوبه، هذا الصح. أما ينتبه لعيوب الآخرين وينسى نفسه، فيبصر أحدكم القذاة في عين أخي، شيء بسيط خطأ من أخيه وقع، معصية من صغائر الذنوب وقع فيها فيركز عليها، وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. الجذع تعرفون جذع النخل، وين الفرق بين القذاة؟ يعني الجزء من الخشب أو يقع في العين وبين الجذع، فرق كبير جدا. فيركز على هذه العيوب البسيطة عند الآخرين وينسى أن عنده كبائر ذنوب، إما أن يقع في كبائر من الشهوات أو يقع أيضا كبائر من الشبهات، كبائر من الشبهات في البدع في الفكر، عنده كبائر لكن ما ينشعر بها، ما ينتبه لها، ما يراجع نفسه ويحاسب نفسه، وعنده كبائر من الشهوات من الزنا والربا وغيرها من والرشوة وغيرها من أنواع الكبائر التي فيها وعيد بعذاب أو بنار أو فيها لعن، هذه كبائر كالجذع، كجذع النخل، هذا الجذع الكبير ما ينتبه له، لكن ينتبه له هذا الشيء البسيط اللي وقع في عين أخيه، القذات، القذات، وينسى الجذل أو الجذع. الجذل يعني الخشبة العالية الكبيرة، والجذع هو جذع النخل، الجذل خشبة العالية الكبيرة، كما قال ابن عبيد في آخر الحديث في آخر أثر أبي هريرة، قال ابن عبيد: الجذل الخشبة العالية الكبيرة، أو الجذع جذع النخل المعروف. المهم أنه شيء كبير مبين واضح ينساه، معصية كبيرة ينساها في نفسه، وينتبه ويدقق في الأخطاء البسيطة عند الآخرين كالقذاة التي تقع في العين، التي تقع في العين. فهذا الأثر من أبي هريرة رضي الله عنه العالم الفقيه من فقهاء الصحابة رضي الله عنه. فيه تحذير من تدقيق النظر في عيوب الناس، عدم الاشتغال بعيوب الناس والاشتغال بعيوب نفسه. على الإنسان أن يشتغل بعيوب نفسه، يشتغل يعني يدقق، يحاسب، يراجع دائما نفسه، يراجع تصرفاته، أفعاله، أفكاره، أقواله، موافقة للشرع أو غير موافقة، دائما. هذا العاقل حتى يتوب إلى الله عز وجل إذا كان عنده بعض الذنوب، وحتى أيضا يجتهد في العبادة إذا عنده تقصير في العبادات وأداء الواجبات والإكثار من النوافل. قال المسلم أن ينتبه لنفسه ويحاسب نفسه، ولا يدقق في أخطاء الآخرين، ينشغل بنفسه. هذا من أخلاق الإسلام، لأن الانشغال بأخطاء الآخرين وتركيز فيها يؤدي إلى الظلم، أنه يغتاب هذا الشخص، يتجسس عليه، يتلقط ما فيه من العيوب، فيشغله الشيطان به، فيبدأ يتكلم عنه ويبدأ يسيء الظن فيه، ويدخل عليه الشيطان وينشغل ويشغله الشيطان بالظلم، بأنواع من الظلم إذا انشغل بعيوب غيره. فهذا العاقل لابد أن ينتبه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا المستنير بن أخضر قال حدثني معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل بن يسار المزني رضي الله عنه، فأماط أذى عن الطريق، فرأيت شيئا فبادرته، فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة.
هذا من فقه البخاري رحمه الله. هذا الحديث سنده ضعيف، هذا السند، لكن له شاهد، فهذا السند سند ضعيف لكن له شاهد، شاهد من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه، كما عند البيهقي في الشعب، وأيضا له أيضا شاهد آخر من حديث أبي الدرداء عند الطبراني في الأوسط، ولكن هذا السند فيه المستنير ابن الأخضر، ابن أخضر هذا مجهول، هذا مجهول، المستنير ابن أخضر مجهول. فالحديث صحيح ثابت، لكن هذا السند سند ضعيف، سند ضعيف. ثم أيضا نفس الكلام رواه أيضا معاذ بن جبل كما عند البيهقي في شعب الإيمان، وأيضا نفس الكلام رواه أبو الدرداء عند طبراني في الأوسط. فثلاثة من الصحابة رووا: معاوية بن قرة ومعاذ وأبو الدرداء. فالحديث السند الضعيف يتقوى، يتقوى، فالحديث صحيح. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا المستنير بن أخضر مجهول قال حدثني معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل بن يسار المزني، معقل بن يسار المزني رضي الله عنه صحابي، فأماط أذى عن الطريق، وهو يمشي معه وجد أذى في الطريق يؤذي الناس في طريق الناس، فمعقل، معقل رضي الله عنه أزال وأماط هذا الأذى عن طريق الناس. قال معاوية: فرأيت شيئا فبادرته، أيضا رأيت أذى في طريقنا فسابقته إليه فأمطت الأذى قبله، هذا معنى رأيت شيئا فبادرته، سابقته في المرة الثانية، سابقته وأزلت هذا الأذى، أمطته عن الطريق. فقال معقل: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته، رأيتك تصنع شيئا فصنعته، رأيتك رأيت أذى في الطريق فأمطته عن الطريق. فلما رأينا هذا الأذى الثاني سارعت وسابقتك وأمضت هذا الأذى عن الطريق. قال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا. الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون لكن يستدلون على أفعالهم وعلى أقوالهم وعلى عباداتهم وعلى معاملاتهم بالدليل، الدليل، لأنه تعبد الله عز وجل بهذه العبادة إماضة الأذى، فيأتي بالدليل بالحجة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في عندنا نحن بالدين من آراء الناس وأفكارهم، لا، ديننا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء على هذا الفعل، هذا هو ديننا، ما يأتي أي إنسان بدين من عنده، والدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابي أطول مباشرة أتى بالدليل، دليل على فعله، حتى يعلم هذا الصحابي، ينقل له ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقل لهذه الأمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. من أماط أذى، أذى نكرة تفيد العموم في هذا السياق، كل أذى، كل ما يؤذي الناس في طريقهم، أي شيء يؤذي الناس في طريقهم وأمطته، أزلته عن الطريق، طريق المسلمين، تكتب لك حسنة. حتى الحسنة هنا نكرة، ما قال حسنة واحدة، حسنة أدخل فيها إلى مئات الآلاف من الحسنات ما يعلمها إلا الله عز وجل. ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا تقبل الله عز وجل منك حسنة واحدة فأنت من المتقين، من المتقين الناجين، من أهل الجنة. فإماطة الأذى حسنة. طيب الآن، ما هو علاقة هذا الحديث بباب البغي؟ البخاري ما يأتي بحديث هكذا له علاقة مباشرة، بما أن العلاقة هي بما أن إماطة الأذى حسنة عن طريق المسلمين، إذن وضع الأذى سيئة من الاعتداء والبغي. وضع الأذى في طريق المسلمين من البغي ومن الظلم. عرفنا الآن المناسبة، بما أن إماطة الأذى حسنة، إذن وضع الأذى سيئة ومن الاعتداء والبغي، يؤذي المسلمين، يظلم المسلمين في الطريق. فلينتبه الإنسان، لا يرمي الزجاج مثلا في طريق الناس، لا يرمي الزبالات في طريق الناس، لا يرمي النجاسات في طريق الناس، أو الأخشاب، أو مثلا إطار السيارات، سيارة كذا غير إطار رماه في طريق الناس، هذا كلها أثام، كلها ظلم للناس واعتداء على الناس. شوف ديننا دين نظافة، دين أخلاق، دين حماية للمجتمع، دين حفظ لما يسمى البيئة، بيئة الناس، بيئة البلاد، بيئة الوطن. فعلى المسلم إذا اجتهد وعلم دينه يتعلم من هذه الأخلاق، يتعلم منها. لأن أكثر الناس بعيدون عن الدين، عن الالتزام بالدين، لذلك تكثر المشاكل، يكثر الأذى، يكثر الخصومات بين الناس، لأنهم بعدوا عن دينهم. لكن شوف، ديننا دين شامل لكل أمور حياة الناس، حتى في هذه لا يجوز لك أن ترمي في الطريق ما يؤذي الناس. هذا الدليل نفسه، ما دام أن إماطة الأذى حسنة، إذن وضع الأذى سيئة تحاسب عنها، لأنها تؤذي المسلمين، فيها اعتداء على المسلمين، فيها بغي على المسلمين واعتداء. فهذا من أخلاق ديننا، إماطة الأذى عن الطريق. وديننا يحذر من وضع الأذى في طريق الناس، في طريق الناس، لأنه من الاعتداء. هذا باب فيه ستة أحاديث، باب البغي أيضا من الأخلاق المذمومة في ديننا. مذمومة هي البغي والاعتداء، علينا أن نحذر ما دمنا مع هذا الكتاب ومع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقاربنا الآن إلى 600 حديث مرت معنا كلها في الأخلاق وفي الآداب، أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، الأخلاق التي حذر منها الإسلام ونهى عنها من الغيبة والنميمة والبغي وغيرها مما مر معنا والعقوق وغيرها. فلا نتعلم ونعمل بأمور ديننا، نتخلق بأخلاق الإسلام، الناس بحاجة لأخلاق الإسلام، أكثر الناس لا يتخلقون بأخلاق الإسلام، لا يتأدبون بآداب هذا الدين العظيم، يجهلون هذه الآداب، لا يحضرون ولا يسألون أهل العلم ولا يقرؤون مثل هذه الكتب التي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفسرون الآيات التي فيها أيضا ذكر الأخلاق والآداب، جهل، شغل الناس. علينا أن نثبت ونتعلم ونصبر على مجالس العلم، لأننا نستفيد لا شك من مجالس العلم، ولكن لابد من العمل، نعمل بما نسمع من العلم، وكلما عملنا كلما زاد تقربنا إلى الله عز وجل وتضاعفت حسناتنا واستقمنا على الصراط المستقيم. فالعلم أول الطريق، ثم العمل، ثم دعوة الناس، تعليم الناس هذه الأخلاق وهذه الآداب. نعم. الآن مع باب جديد، باب قبول الهدية، يتعلق بالهدية وما فيها من الآداب والأخلاق. نعم.
باب قبول الهدية. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا.
نعم. تهادوا تحابوا، هذا الحديث كلكم يعرفه، كلكم يعرف هذا الحديث، تهادوا تحابوا، يعني فيه أمر بإعطاء الهدية، والهدية فيها تأليف، تأليف للقلوب، وفيها نفي للضغائن في النفوس، وهذا أمر مجرب، كل منكم جربه، إذا أعطى أحد الناس، أعطاه والده أو زوجته أو صديقه، أعطاه هدية، كم يشعر بالحب لهذا الشخص، ويقول له شكرا، جزاك الله خيرا، فتقوى المحبة في قلبه تجاه هذا الشخص، فإذا تكررت هذه الهدية أكثر من مرة فيفرح، وإذا كان عنده أي شيء تجاه هذا الشخص من سوء الظن، من أمر من الأمور القديمة، ينساها الهدية، تمسح الضغائن والأحقاد بين الناس، وتمسح الخلافات اللي بين الناس، وما أجملها إذا كانت في محيط الأسرة، بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخته أو أخيه، هي لا شك أنها أيضا لها مفعول، لها مفعول في تأليف القلوب، وأيضا نفي الضغائن التي في النفوس. فالهدية مما حث عليها ديننا، أمر تهادوا تحابوا، تهادوا لأن الهدية تكون سبب للمحبة، هكذا ديننا يأمر بالمحبة وإزالة أسباب الضغائن والعداوات. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، قال صلى الله عليه وسلم. السلام أيضا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، إفشاء السلام يؤدي المحبة بين الناس في المجتمع وفي الأسرة، وفي أجر عظيم. وهكذا الهدية أيضا، تهادوا تحابوا، من أسباب المحبة الهدية، ولذلك الهدية لا تقبل، وجاءت أحاديث كثيرة، هنا ذكر من 3 أحاديث فقط، لكن أحاديث الهدية كثيرة، وأحكام الهدية باب في الفقه، باب الهبة في كتب الفقه، كتاب الهبة في كتب الحديث، يأتي أنواع الهدية وما يتعلق بها من أحكام، ومتى حكم قبول الهدية وغيرها، أحكام كثيرة، فالمسلم يتعلم هذه الأحكام لأنها من أخلاق الدين، من أخلاق ديننا. فهذا الحديث فيه أمر بالهدية، أمر بإعطاء الهدية. وهذا الحديث حديث حسن رواه البخاري هنا، وأيضا رواه أبو يعلى أيضا في مسنده، ورواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى، حديث مشهور في كتب الحديث، لا أقصد المشهور الاصطلاحي لكنه مشهور على الألسنة ومعروف عند الناس. قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل، هذا ضمام صدوق ربما أخطأ، ضمام بن إسماعيل صدوق ربما أخطأ، يعني لابد يعني يقبل حديثه في المتابعات والشواهد. قال سمعت موسى بن وردان، أيضا موسى بن وردان صدوق ربما أخطأ، لكن الحديث له شواهد عند أبي يعلى وعند البيهقي، فحديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس رضي الله عنه يقول يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم.
نعم، فإنه أود لما بينكم، يعني يزيد المودة والمحبة بينكم، هذا معنى فإنه أود. تبادلوا بينكم يعني ليعطي كل منكم الآخر، أعطى العطية الهدية، تبادلوا بينكم ليعطي كل منكم الآخر، كل واحد عنده شيء يعطي الآخر، يوصي أبناءه. أنس بن مالك رضي الله عنه كان وعمر رضي الله عنه فوق 100، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الأولاد، فكان عنده أولاد كثر أنس بن مالك رضي الله عنه وأحفاد كثر رضي الله عنه، فكان يوصيهم يا بني يا بني تبادلوا بينكم ليعطي كل منكم الآخر فإنه أود لما بينكم، فإنه يزيد المودة، العطاء والبذل مع الآخرين يزيد المودة والمحبة بينهم، فيه السعي في تأليف القلوب. هذا أثر عن أنس، أثر صحيح. قال البخاري حدثنا موسى حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس يقول يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم، ففيه هذا الأثر السعي في تأليف القلوب، زيادة المحبة في الله بالهدايا وبالعطايا، هذا أمر واضح. نعم.
باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، وأيم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قريش أو أنصاري،
قرشي،
إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي
صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره، وأيضا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، حديث رواه البخاري هنا في الأدب المفرد وأيضا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، فهو حديث صحيح لغيره. قال البخاري باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس، البغض إذا دخل في قلوب الناس، لأن من الناس من تعود، من تعود أن إذا أهدى أشخاص يكافئونه بالهدية، تعود ينتظر الهدية الآن، ويعطي هدية لشخص وينتظر الآن الهدية، فإذا جاءت الهدية أقل مما هو أهدأ يتسخط ويتكلم ويتضايق، فهذا شيء في القلب، في قلب هذا الإنسان. فالإنسان إذا أهدى هدية يخلص النية لله، يهديها لوجه الله، لا ينتظر جزاء من الناس ولا شكورا، لوجه الله يفعلها، لكن يهدي الهدية حتى ينتظر المقابل، فهذا لا يجوز، النية غير صحيحة. ولذلك هذا الأعرابي الذي جاء من الأعراب ما عنده الفخر في هذا الدين، لذلك وقع في هذا الخطأ، ومع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعظم الأمر وصعد على المنبر يعلم هذه الأمة، بل غضب وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه ما يقبل خلاص هدية من هؤلاء الناس إلا من بعض القبائل التي ذكرها. فعلى المسلم أن يهدي الهدية لوجه الله عز وجل، لا ينتظر المقابل، لأن بعض الناس يعرفون أنك شخص كريم، ولو أهديته شيء يعطيك أضعافها، وهذا موجود في زماننا، بعض الأغنياء، بعض أهل الكرم، واضح، أهل الجاه عندهم الكرم هذا، فإذا واحد أهداهم هدية يعطيها أضعافها، يعطيه هدية أخرى أضعافها، فمن الناس يذهب لأن يعرف أن هذا بيعطيه، فراحت النية، النية لابد تكون لوجه الله. فهذا الصنف من مثل هذا الأعرابي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يريد أن يهدي هذا الشخص، يريد المقابل، نيته ماذا سيعطيني، لكنه ليس بنيته أن يعطيه هدية. وفي من الناس أذكياء من هؤلاء الأغنياء يعرف الناس لكن يعطيه. فهذا الأعرابي، فالحديث يقول البخاري حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة قال أهدى رجل، هذا الرجل أعرابي من بني فزارة، من بني فزارة، فزاري من بني فزارة، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، ناقة، فعوضه، كافأه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده ذاك الوقت، لكنه صلى الله عليه وسلم دائما يكافئ على الهدية، يعطي أحسن منها، وهذا أمر معروف في سيرته صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه، لكن في هذا الوقت قال أعوضه بقدر ما عندي، ما عندي أنا إلا هذا الشيء حتى أكافئه، وهو أقل من الناقة، فعوضه، كافأه على هدية الناقة، لكنها أقل من الناقة، فتسخطه الأعرابي، استقل العطاء وتكره هذا العطاء من النبي صلى الله عليه وسلم، تضايق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إليه الخبر، قال أبو هريرة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدهم، شوف ما ذكر اسمه حتى ما يفضحها أمام الناس، ولا ذكر أنه أعرابي، يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي، ثم يسخطه، يستقل العطاء، يتكرر هذا العطاء اللي أعطيته إياه، وأيم الله، هذا من ألفاظ القسم، هي وأيمان الله، وهذا قسم جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله من أنواع القسم، وأيم الله هي مختصرة، هي وأيمان الله، لكن يختصرونها العرب في ذاك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم من قريش، فيقسم وأيم الله لا أقبل بعد عام هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية ممن كان باعثه عليها طلب الاستكثار، هكذا يفهم الحديث، إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يطلب الاستكثار مثل هذا الأعرابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكره قبول الهدية، لأن هذا السبب فيه سبب لرد الهدية، وهي نية هذا الشخص أنه يريد أن يستكثر، يريد مكافأة أكثر من الهدية التي قدمها، فعقوبة له لا يقبل هديته من الأول، و الهدية الأصل أنها لا ترد، لا يجوز ردها، لكن إذا وجد سبب شرعي ترد الهدية، وهذا سبب شرعي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقبل مرة ثانية، إذا علمت أن هذا الشخص يستكثر من الهدية لا أقبل منه من الأول، لا أقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء قرشي أنصاري ثقفي دوسي، خصهم بقبوله لهديتهم لما عرف فيهم من سخاوة النفس، من سخاوة النفس. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية، يقبل الهدية، لكن إذا وجدت أسباب لا يقبلها ويردها. وجاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. في صحيح الإمام البخاري تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يكافئ عليها، من أهداه هدية يهديه بأفضل منها. وهذا في صحيح الإمام البخاري وعند أبي داود وعند غيره. أحكام الهدية مهمة جدا قد لا يأتي في أبواب أخرى، فأردنا أيضا نعطيكم بعض الفوائد. وأنا لي رسالة قديمة في أحكام الهدية مطبوعة قبل سنوات، فأخذ منها بعض ما يتعلق بأحكام الهدية، وهي بكاملها موجودة في صفحة في شبكة بينونة، من أراد لها يجدها. هذا الكتاب بكامله موجود، من أراد يرجع له، لأن جمعنا فيه أحكام الهدية في الإسلام، عنوانه أحكام الهدية في الإسلام. فنأخذ بعض ما يتعلق بالهدية من أحكام تكملة للدرس، وأيضا زيادة للفائدة لي ولكم البحث في مسائل عناوين تعريف الهدية، الهدية بالكتاب والسنة، حكم الهدية، حكم قبول الهدية، حكم رد الهدية، وموانع الإهداء، ومتى لا تقبل الهدية، ما لا يرد من الهدايا، المكافأة على الهدية. العناوين في الكتاب: حكم الرجوع في الهدية، حكم المن في الهدية، حكم الهدية المجهولة. الحكم إذا مات المهدي إليه قبل وصول الهدية، الهدية للأقرب أفضل، أنواع الهدية، خاتمة. هذا الكتاب فيه ملخص مختصر، وهي كانت دروس قديمة في أبو ظبي على شكل دروس عامة، لكنها جمعت في هذه الرسالة. حكم الهدية عرفنا الآن أنها مستحبة، والإسلام أمر بها تهادوا تحابوا، وهي جائزة في الأشياء المشروعة. وحكم قبول الهدية أيضا جاء الدليل الآن أن من جاءته هدية مباحة ولا يوجد مانع شرعي فيجب عليه قبول الهدية، لا يجوز لها أن يرد الهدية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير، أجيب الداعي ولا ترد الهدية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الهدية إلا إذا وجد مانع شرعي. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين عن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول عمر فأقول يا رسول الله أعطيه من هو أفقر مني. انظر فقه عمر رضي الله عنه وإيثار عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الهدية، يهديه هدية، فعمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطيه من هو أفقر مني، فقال صلى الله عليه وسلم خذه ولو كنت أنت من الأغنياء، خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به. شوف الحديث في الصحيحين، في الصحيحين قال سالم بن عبد الله فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. عبد الله بن عمر هو راوي الحديث في قصة أبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسالم هو الراوي عن عبد الله بن عمر. فلأجل ذلك قال عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترد الهدية، وهو يلتزم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية إلا لسبب شرعي، قد مر معنا في حديث قصة الأعرابي، هذا سبب شرعي. إذا علمت أن هذا الشخص يهديك الهدية وينتظر منك أن تعطيه هدية أعظم فهذا سبب، قل له أنا لا أقبل هديتك لأنك أنت تنتظر، سبق أنا جربتك أو سمعت عنك أنك تفعل هذا الفعل، حتى يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويخلص النية في الهدية. وأيضا علمنا أنه لا يجوز رد الهدية إلا لسبب. ومن الأسباب لرد الهدية أيضا جاء في الصحيحين حديث صعب رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، هذا الحديث في الصحيحين، صعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، الحمار الوحشي يؤكل يأكلونه، فرده عليه صلى الله عليه وسلم، رده عليه فلما رأى ما في وجهه قال أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أنا محرم كيف تهديني حمار وحشي، أنت صدت هذا الحمار الوحشي وأنت محرم لا يجوز لك الصيد في حالة الإحرام، فأهداه الحمار الوحشي الذي صاده وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده لأن لا يجوز للمحرم الصيد في الحرم، لا يجوز له أن يصيد، فهو صاد هذا الحمار الوحشي في الحرم وهو محرم ارتكب إثما، فهذا الحمار لا يجوز صيده، شيء محرم يهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وذلك قال ابن حجر فإنه لا، قال وفيه أنه لا يجوز قبول ولا يحل من الهدية، هذا من صاد المحرم الذي صاد في الحرم لا تحل هديته. وأيضا في الصحيحين عن ابن عباس قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، أضبا جمع ضب، ثلاثة أربعة من هؤلاء، قال فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا، ما أكل منها، كأنه ردها لأنه لا يأكلها تقذرا، هي ليست حراما لكن من الناس ما. الآن لو يبت حق إنسان لحم حمار وحشي أكثركم ما بيأكله لأنك ما تعودت عليه رغم أنها حلال، ذبح وأكل الحمار الوحش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم أكل منه فهو حلال، لكن نحن ما تعودنا على أكل حمار وحشي نتركه تقذرا، هكذا الضب، وأكل الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم أخذه خالد رضي الله عنه وأكله والنبي صلى الله عليه وسلم أقره لكنه تقذرا. وهكذا أيضا حديث الأعرابي أيضا هنا موجود من الأسباب أيضا. وهكذا كل ما إذا علمت أن هذه الهدية محرمة، واحد أهدى الشخص زجاجة مثلا مسكر يجب عليه أن يرد الهدية، فإذا هداك أي من الناس شيء محرم رد الهدية، يجوز لك أن ترد الهدية، لا يجوز قبول الأمر المحرم. هناك أشياء لا يجوز ردها لا بد تقبلها، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد، الوسائط والدهن واللبن، رواه الترمذي عن عمر وهو في صحيح الجامع الصغير وصحيح سنن الترمذي. إذن ثلاث أشياء لا ترد، الوسائط، ما معنى الوسائط؟ أنت في مجلس وأعطاك واحد من الناس هذه مسند أو المخدة هذه التي استند عليها أعطاك إياها لا تردها، ما يجوز. قال ثلاث لا ترد، خذها واتكع عليها ولا تردها. شوف أمر بسيط لكنه في ديننا فيه مصالح. الدهن يعني الطيب، واحد أعطاك هدية غرشة عطر ما تقول لا 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 ما أريد أشيله، ما يجوز. أي نوع من أنواع الطيب؟ اللبن، تعرفون اللبن كلكم، الحليب، هذا الأشياء لا يجوز ردها من الهدايا، لا يجوز ردها. قال صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده لأنه خفيف المحمل طيب الريح، رواه مسلم وأبو داود وغيره. ريحان الورود هذه والزهور الطيبة رائحتها طيبة، وعد أهداك باقة ورد اقبلها لا تردها، لا تردها وتقول تشبه بغيرنا من غير المسلمين وغيرها، لا لا هم يهدون ونحن ندي الهدايا أيضا، الريحان وغيرها من الزهور بدون تقييد بمناسبة معينة. الشاهد أنه هذه من الأشياء التي لا ترد. المكافأة على الهدية عرفتم الآن هي سنة، واحد أهداك هدية تهديه هدية مقابلها، هذه سنة وعليها عدة أحاديث. وعرفنا حديث عائشة رضي الله عنها قبل قليل كان صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية يكافئ عليها. وأيضا عند الطبراني قال صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. أحيانا الإنسان ما يستطيع أن يكافئ بالهدية، ما يستطيع فيدعو اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ادخله الجنة، ادعي لهذا الشخص الذي أعطاك الهدية. من صنع إليه معروف أيضا فقال فاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هذه كلها حديث تجدونها في هذا البحث. حكم الرجوع في الهدية، أهديت شخص هدية خلاص استلمها ملكها، الآن تقول له تعال جيب رجع، في حالة غضب أو في حالة، ما يجوز الرجوع في الهدية. قال صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب يرجع في قيئه، كلب يقي يرجع ما في بطنه ثم بعدين يأكله مرة ثانية. فالذي يعطي هدية لشخص ثم يرجع بغير سبب شرعي ما عنده أي سبب فهو شبه الكلب، وهذا يدل على أنه لا يجوز، لا يجوز الرجوع في الهدية إلا للوالد على ولده، الأب الأم الجد الجدة إذا أهدوا هدية لأولادهم أو أحفادهم ثم رجعوا عنها يجوز لهم فقط، هذا استثناء، استثناء من الشرع. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. جاء في حديث آخر لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه، كلها حديث صحيحة. هذا من أحكام الهدية. أيضا المن في الهدية لا يجوز، أي معروف تفعله للناس لا تمن عليهم، أنا أعطيتك، أنا سويت لك، أنا فعلت لك، أنا توسطت لك يوم من الأيام، أنا وديتك، أنا سويت لك، لا 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 هذا من، هذا من. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى. سؤال هل يجوز قبول الموظف الهدية من مديره المباشر وكذلك العكس؟ كنا سنتكلم عنها لكن ما أدري كم بقي على الأذان، 5 دقائق، إذن الوقت ما يكفي، فنكمل في الدرس القادم، لكن هذا سيأتي الجواب عليه إذا كانت نجيب عليها ما دام وصل السؤال ونحن في آخر الدرس. قد نترك شيء من أحكام الهدية لبداية الدرس القادم لأنها مهمة، ومن أراد البحث مثل ما ذكرتكم موجود في الصفحة، صفحتي في شبكة بينونة تجدون الكتاب كاملا. هل يجوز قبول الموظف الهدية من مديره المباشر؟ من ما هو أعلى منك يجوز لك قبول الهدية، واضح؟ مديرك يجوز لك تقبل، من المدرس يهدي الطالب يجوز، واضح؟ لكن العكس لا يجوز، مكتوب كذلك العكس. لماذا؟ لأن الموظف إذا أهدى مديره فهذه تسمى رشوة في شرعنا، تسمى رشوة. ليش؟ لأن الهدية هذه لموظف عام، هدية لموظف عام من وراء هذا الموظف مصلحة لك، ممكن هذا يرقيك، ممكن يصرف لك عداوة مديرك المباشر، ممكن يصيب ترقيتك، ممكن يصيب بمكافأة، ممكن يعطيك إجازة، ممكن يمنع عنك الإجازة، ممكن في مصالح، واضح؟ فتهديه الهدية لا يجوز، هذه من الرشوة المعروفة. كذلك الطالب يهدي للمعلم رشوة، وهذا يأتي في الكتاب موجود وفي الأدلة على ذلك وكلام أهل العلم، لكن الآن ما في وقت، بيأذن الأذان. آخر سؤال: هل رمي العلكة في الطريق أو وضع قنينة الماء بعد شربها في المسجد من الأذى؟ قنينة الماء في المسجد هذا أمر صار متعارف عليه في مساجدنا، خاصة هنا في دولة الإمارات، لأن في المساجد هناك عمال كلفوا بجمع هذه الأكواب الفارغة أو الزجاجات الفارغة، فهذا ليس من وضع الأذى في المسجد، هذا متعارف عليه، ولا لذلك ما حد ينكر هذا المنكر، ما حد ينكر على شخص شرب من كوب وضعه، ما حد ينكر عليه لأنه ما فعل شيء خطأ، شيء متعارف عليه، وفي شخص مكلف بحمل الأشياء وليس فيه وضع أذى في طريق الناس، ما يدخل فيه. أما رمي العلكة في الطريق فيدخل فيه الأذى، هذه العلكة تؤذي، تؤذي، كم تلصق بالنعال وانت تمشي بنعالك، وقد تدخل في بيتك، تدخل على سجاد، تدخل في أماكن، فإذا أذى الناس منها، وهذه أذاها متعدي، قد يكون لصاحب النعال نفسه ولغيره، فرمي العلكة، تعرفون العلكة اللبان هذه اللي يأكلون الحلاوة اللي يأكلونها، هذه من الأذى، لا ترميها في الطريق، رميها في زبالة فلا يجوز رميها، لأنها من الأذى، لأنها من الاعتداء على طريق الناس. هذا الجواب على هذا السؤال. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على مسؤولياتهم، ويحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.